لا تنسى أنه كان فيها تاريخ إسلامي، حضارة، فجزء من التدريب القيادي أن الإنسان يعرف ما هو تاريخ أمته. فالآثار هنا الموجودة كان لها وايد مواقف أنا نقف عليها شيء طيب، وأيضاً الشباب يعتبرون من هذه المواقف، يعرفون أسباب ضياع الأمم، أسباب رفعة الأمة وحضارة الأمة.
الفرق بين التدريب والتعليم هو هذا، التعليم هو إعطاء معلومات فقط، التدريب إعطاء معلومات، تنمية مهارات وتغيير قناعات.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، أرتقي للمكرمات، أرتقي للمكرمات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. هنتكلم اليوم على موضوع، أنا عم بتكلم على الإسلامك إيكونوميكس، الاقتصاد الإسلامي، الاقتصاد الإسلامي، وبالتالي عم نتكلم نحن على شيء ملاصق بحياتنا اليومية. مش مشكلة إنك تستغرب جماله وعمرك ما سمعت عن هذا الكلام، ولا مشكلة أبدا إنك تستغرب إنه هذا موجود في ديننا وما نعرف عنه. لا تخاف، لا تخاف، كبار الاقتصاديين عم نعطيهم دورات، مسلمين وغير مسلمين عم نقولهم هذا في ديننا. أبو العمري ما سمعت هذا الكلام، فلا تخاف. لو فرضنا هذا الإطار العام اللي هو بالأحمر هو الإسلام، فرضا داخل الإسلام في مجموعة نظم، إن كان نظام تقول يعني سي نظام اجتماعي، نظام له ضوابط، له مؤلفين، له كتب، كلام جميل، مش شغلنا طبعا. ولو فرضنا هناك أيضا نظام سياسي، 100% مش شغلنا اليوم، مش اليوم، دائما أيضا هذا نظام معين. رقم 2 يعني مع الأسف مش شغلنا بيكون أحيانا نظام تشريعي من القضاة والأوامر والأحكام. ها، يبقى لو تكلمنا عن جزء من هذا الإسلام الكبير اسمه النظام الاقتصادي. فإذا نحن سنتكلم عن جزء من الأنظمة الموجودة في الإسلام. هناك أنظمة أخرى، المربعات الصغيرة، نعم، داخل النظام الاقتصادي، والذي هو ده أحد مكونات الاقتصاد النظام الإسلامي ككل، وله علاقات إذا بتشوفه هو جدا متلاصق مع الأنظمة الأخرى، ما هو بعيد عنها. لا يمكن أن يأتيني شاب لك اسمع اسمع اسمع، ترى أنا ما عجبني بالإسلام، هو مسلم، ما عجبني غير النظام الاقتصادي، أنا اقتصادي وبس، لا تقلي اجتماعي، لا تقلي، أنت لا تقول له لا. لماذا؟ الذي يطبق الاقتصاد الإسلامي سيطبق 3/4 النظام الاجتماعي، وتلتين ونص السياسي، وشويتين من التشريعي. يعني شو قلنا الصبح باي ديفول، بالسليق بالعفوية سيطبق كثير من الأنظمة الموجودة في الإسلام دون أن يدري. فقل له تريد فقط النظام الاقتصادي، بسيطة، علاقة المؤسسة الاقتصادية بالمجتمع مهمة، هي صح طبعا مهمة، إذن عم بتكلم عن النظام الاجتماعي، وبالتالي متداخل الأنظمة في الإسلام، وهذا أحد مميزات هذا الدين العظيم. ما يجي واحد يقول لي أنا بتاع السياسة ما تكلمنيش ولا كلمة بالاجتماع، قل له ولا يهمك، روح. لما يدخل 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 في النظام السياسي الإسلامي يجد له عم يتحبك اجتماع بالأخير. وبالتالي داخل النظام الاقتصادي هناك مكونات، ها، هذه المكونات منها الزكاة أو صناعة الزكاة. الزكاة هي ليست فقط عبارة عن جزء من المال تخرجه عندما يحول على أموالك الحول، هذا لا، هذا التعريف البسيط جدا جدا. النظام الزكاة، صناعة الوقف. لو يوم من الأيام صارت لكم دورة أو أنتوا ودكم أنتوا مثلا ثلاث أربع مجموعات أشخاص في مجموعة ودهم يعرفوا عن جمال الوقف وصناعة الوقف في الإسلام ودورها الاقتصادي وكيف هي الآن مع إيجابياتها فيها تخلف كبير. ونفس الشيء نظام الزكاة عندنا، المؤسسات الزكوية، المؤسسات الوقفية لا تزال إلى اليوم مع بعض الاستثناءات مريضة مريضة. وبالتالي لما نتكلم عن النظام الاقتصادي أو مألك اقتصاد البنوك الإسلامية حلوة، طب وين نظام الزكاة؟ طب وين صناعة الوقف؟ طب وين النظام الاجتماعي؟ وين النظام البيئي؟ وين السوشيو إيكونوميكس؟ ها النظام الاقتصادي الاجتماعي وين هذا الكلام؟ والله ما بنعرف. نحن الوحيد اللي عم يطلع بالتلفزيونات والدعايات وعم نحط يفتح الحسابات هو عبارة عن بنوك. تعرفوا وين البنوك؟ البنوك هو عبارة عن جزء بسيط جدا يدخل في الاستثمار والتمويل من مكونات الاقتصاد الإسلامي. مكونات الاقتصاد الإسلامي بعد شوي حنشوف كثيرة وكثيرة وكثيرة، منها صناعة العمل الخيري. صناعة العمل الخيري، والعمل الخيري لا تقوله والله في بحارتنا أبو أحمد وأبو خالد وأم محمد وأم زيد وأم هذول ما شاء الله عليهم بيتبرعوا. الموضوع أكبر من هيك بكثير، هي صناعة وليس صناعة محلية، صناعة عالمية، بل صناعة إنسانية لعمل الخير. وأنا صعقت عندما تعرفت على بعض الأرقام وبعض المؤسسات الغربية التي تعمل في هذا المجال، وجدنا أنفسنا جدا متخلفين عن التقنيات، عن التطوير، عن العمل المؤسسي الموجود في العمل الخيري والعمل التطوعي. باختصار، الإسلام دائرة كبيرة فيها عدد من الأنظمة، أحد هذه الأنظمة وله علاقة بجميع الأنظمة الاقتصادي الإسلامي. الاقتصاد الإسلامي فيه مكونات كثيرة، منها الآن حاليا ما هو موجود وناجح وقوي، ومنها ما هو ضعيف ومريض ينتظر المبدعين أمثالكم يعدلوه يصححوه يمسكوا بيده ويحطوه بصف النقاط الناجحة اللي هي النقاط التمويل والاستثمار. يعني وهذا ليس بالأمر العجيب، كما سألنا أحد الشباب قبل قليل قال ما كنا نعرف عن البنوك الإسلامية، فجأة هذا النجاح. نعم، وجدت لها رجال حركوها، وجدت لها مخلصين يعني ترجموا هذا الكلام، ترى كله موجود في كتبنا. إذا رجعتوا إلى كتب التاريخ وكتب الفقه وكتب التشريع هذا الكلام موجود، حتى هذه الشريحة موجودة، لكن موجودة بلغة مختلفة لا تناسب العصر. هذا ما فعله الاقتصاديون الإسلاميون، هذا ما فعله أهل البنوك الإسلامية، شالوا هذا العلم ووضعوه بأسلوب جديد معاصر، فهموا المصرفي وفهموا القانوني وفهموا المحاسب وفهموا موظف البنك المركزي وفهموا وزير المالية. ليش؟ لأن صار بلغة معاصرة. لو فرضنا الآن ما هي مكونات بشكل عام، ما هو مكونات الاقتصاد الإسلامي؟ نحن تكلمنا عن بعضها، انظروا معي، عندنا صناعة الزكاة وعالم الزكاة، عندنا المالية العامة. المالية العامة إيش معناها؟ مين درس مالية عامة؟ إيرادات ونفقات الدولة، هذا اقتصاد. طيب أنت عم تتكلم سياسة، الاقتصاد الإسلامي جزء من الأنظمة المنظمة المكونة للإسلام، ما أستطيع أن أفصل كلامي، لابد أن أعرف. وكتب الفقه تكلمت عن إيرادات ومصروفات الدولة، هذا جزء من الاقتصاد الإسلامي. جزء من الاقتصاد الإسلامي موضوع التنمية، وفيه من الضوابط وفيه من الأوامر وفيه من الأحكام من أجمل ما يكون. نتكلم عن صناعة الوقف وعالم الوقف في الاقتصاد الإسلامي، نتكلم عن الاستثمار، نتكلم في الاقتصاد الإسلامي عن العمل التطوعي وعمل الخيري، نتكلم عن التجارة وضوابطها والتجار ومشاكلهم وكيف كانوا وكيف صاروا، نتكلم على موضوع التمويل في الاقتصاد الإسلامي، نتكلم عن العمل الخيري، نتكلم سابقا العمل التطوعي وهنا العمل الخيري، نتكلم عن ضوابط العمل والعمال من أجمل ما كتب في المنظمات أو في القوانين الدولية. كتبت أنظمة عن العمل والعمال، لو قارنتها في كتيب بسيط عن ضوابط العمل والعمال وروح الإسلام في هذا المجال ستدهش وتقول ربما بعد مئات السنين سيصل إلى بعض ما وصلنا إليه، لكن لغتنا المكتوبة في هذه الكتب لغة شوي قديمة. لكنها لغة تناسب زمن آخر كتبت فيه. نرجو من الله أن ينبري منكم ومن أمثالكم من يكتب هذا الكلام بلغة معاصرة تناسب الوقت، تناسب الدول، تناسب التطور والحضارة اللي احنا فيها. العمل والعمال، نظام الحسبة، نظام من أجمل ما يكون، نظام الحسبة وهو نظام مراقبة السوق، نظام كامل في الاقتصاد الإسلامي. كيف نراقب السوق إن كان من الغش، إن كان من التطور، إن كان من الأسعار؟ ارتفاع الأسعار الآن كل الدول تقريبا عم تشكي منه. في عندنا نظام اسمه نظام الحسبة، ربما الآن توزع في وزارة المالية شوي، في ديوان المحاسبة شوي، في وزارة التجارة شوي، توزع هذا النظام، لكن سابقا كان في اسمه ديوان الحسبة أو نظام الحسبة. ليش نسموه احتساب؟ لأنه كان ما يأخذ، كان مجانا يمشي هذا الرجل في السوق هكذا، وجد شيء غلط، يا تاجر انتبه ترى هذا ما يصح، معاملة وجدها مو صحيحة، يا تاجر ترى هاي المعاملة غير شرعية، يحتسب لوجه الله، سموه نظام الحسبة. حاليا يجوز أن يكون هذا النظام موجود؟ نعم. يجوز يأخذ عليه فلوس؟ يجب أن يأخذ عليه فلوس، لأنه بعض الوظائف التي تمر عليها الأموال بالملايين، وإذا أنت ما أعطيته فلوس تختلف الأمور، الكفاءة ما حيتحرك بدون فلوس. وبالتالي هذه بعض مكونات الاقتصاد الإسلامي، وهي أكثر من ذلك. وبالتالي لما يجي واحد يقول لك نظام الاقتصاد الإسلامي فاشل، ليش يا أخوك؟ والله يا أخي مريت على الوزارة، وزارة الأوقاف أو كذا، لقيت عندهم مكاتب قديمة، النظام الاقتصادي كله، حكمت على كل النظام الاقتصادي من معاملة شخص، حكمت على كل النظام الاقتصادي لأنك رحت على بنك والموظف قال لك يا أخي ما عندنا، هكذا حكمت عليه؟ وكل هذا الخير وكل هذا؟ فالنظام الاقتصادي الإسلامي أشمل وأكبر وأعظم وأبدع بكثير مما نحن عندنا من تصور بسيط، عبارة عن بنك إسلامي فتح بزاوية شارعنا وعبي يقدم خدمات ولا لا، عبي يساعدنا ولا لا، أكبر بكثير من هذا الكلام. هذه مقدمة. ليش بدنا اقتصاد إسلامي؟ لماذا اقتصاد إسلامي؟ للأسباب التالية. واحد، أنا عندي فروض شرعية حنشرحها، أنا عندي أبعاد أخلاقية، أريد اقتصاد إسلامي لأن أنا عندي أبعاد أخلاقية وحنشرحها. أنا عارف أنتم عندكم دورة أو تتناول شيء من الأخلاق، أنا بتكلم إيكانوميكس، اقتصاد. في عندنا أسباب اللي بدنا استقلال ذاتي، وبالتالي الاقتصاد الإسلامي ضرورة وجوده، أريد استقلال ذاتي، حنتكلم ليش، وأنا ودي أنكم أنتم تستفيدوا منها أكثر وأكثر. استقلال ذاتي، بدي تكوين قوة اقتصادية، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أنا ما بعرف لا أركب خيل ولا أركب سيكل، أنا بعرف أقعد في إحدى الوزارات المالية وخلي اقتصاد دولتنا من أقوى الاقتصادات. هذه القوة التي عندي، نريد قوة اقتصادية، نريد اقتصاد من بيئتنا، نريد اقتصاد من بيئتنا المحلية التي تفهمنا ونفهمها، نريد اقتصاد من بيئتنا المحلية. وليس معنى هذا التقوقع، عدم التعاون مع الآخرين. أخواننا، أبواب التعاون والتعامل مع الآخرين مفتوحة على مصراعيها بشرط وفق ضوابطك الشرعية. عم بحكي إيكونومكس، اقتصاد. وبالتالي منين جبت هذا الكلام أنا؟ جبته لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون عند جاره اليهودي بكل سهولة، لا تعد تفكر وتفلسفها، من أسهل ما يمكن. إذن أبوابنا مفتوحة للتعامل مع أي مخلوق على وجه الأرض بشرط بسيط، عندي ضوابط أنا شرعية، بده يساوي معي عقد، عندي ضوابط شرعية بالعقد، إذا وافق عليها جوهد مين ما يكون هذا الشخص، right؟ وبالتالي لماذا نريد اقتصاد إسلامي؟ فروض شرعية، بعد أخلاقي، استقلال ذاتي. طبعا ممكن يكون أسباب أخرى، ممكن نتناقش ونعد ونطلع أسباب أخرى وأخرى، لكن هذا باختصار. تكلم بسياق الاقتصاد، تذكر شو قال؟ قال صدق. هل هو لأنه مسلم؟ لا، الاقتصاد مطلوب وجزء ضروري منه الأخلاق، ربما الآخرين. بس أنا عندي استراتيجية أخرى، قبل ما أجي أهدم ودي أفهم شو عندي. أرواح أنا وياك بعيد الشر، نقول لكل أهل البنوك لو سمحتوا سكروا، وين بديلك؟ أرواح لكل المؤسسات التنموية العالمية، اللي روحوا على البيت، أنتوا عليكم إكس من ناحية شرعية، من ناحية أخلاقية، من ناحية محاسبية، من ناحية قانونية، من ناحية أنتوا يا أخي أنا أكرهكم في الله، وين بديلك؟ وين بديلك؟ البشرية بدها تشتغل، ما تستناك. القاعد على الطاولة بده هذا العقد ما عاجبك، أي شيء لو قلته عطني عقد تاني. أنا قصدي عطني عقد تاني، لكو عم يستناني، عطني عقد تاني بسرعة. وبالتالي اعرف اللي عندك، اعرف قوتك، كون قوة عندك اقتصادية كما تكلمنا وسنتكلم، والآخرين سيسمعونك وسيحترمونك وستغير إن كان محليا أو دوليا. فروض شرعية المقصود منها، لماذا نريد اقتصاد إسلامي؟ لأن عندك أمور شرعية ما بتحسنها بدونها، من أهمها الزكاة. يكتمل دينك أو دينك بدون زكاة؟ إلا اللي ما عنده، موضوع ثاني، بس إذا كان عندك فلوس يجب عليك الزكاة بلا نقاش. إذن عندنا فرض، بل مو فرض، هذا ركن من دينك لا يكتمل. رقم اثنين عندنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المعاملات، في المعاملات. يعني معليش أمر بالمعروف والنهي عن المنكر بس أنتوا بتشوفوهم بالأسواق؟ لا، أيضا هو نظام، 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 سيستم ماشي بحياتك. وجدت أخوك وراح استدان من البنك ربوي، وجدت أختك راحت ما أعطت ليفترض الفقير العامل الخادم أو الخادمة اللي عندها ما أعطته حقه، يفترض. أمر بالمعروف والنهي عن المنكر تذكير، تذكير. طيب الأمر تحري الحلال وتجنب الحرام في المعاملات عم بتكلم، هذا كله مطلوب، صحيح هو قاعدة فقهية، وأنا بتكلم مطلوب هو في المعاملات، هذه كلها فروض شرعية. نحن يعني تطبيق الأوامر المالية، ها، وفي المال حق سوى الزكاة، أشياء أخرى غير الزكاة في حق بالمال اللي عندك، حق الزوجة وحق الأم وحق الأب وحق القريب الفقير وحق ربما الجار المحتاج وحق المجتمع. نعم، هاي كلها حقوق، وبالتالي حقوق مالية جاء بها الإسلام. نريد أيضا من فروض الشرعية نشر فقه المعاملات المالية الإسلامية، هذا فرض. الناس عم يستنونا يا إخواننا، يا ناس، الناس عم تستنانا تسمع عنك. يوم من الأيام دعيت إلى لقاء صغير في أحد الفنادق في الكويت، ويعني هذا مثال سريع، ويعني تبادلنا البزنس كارد، الجماعة أمريكان، إن لهم إيش الوضع، قال نحن من الشركة الفلانية، ما بدي أسوي دعاية أخاف تطلع ولا شيء، نحن من الشركة الفلانية. الشركة الفلانية، والله أنا ما سمعت. قال ما سمعت؟ قلت له والله ما سمعت. قال أهلا وسهلا، تبادلنا البزنس كارد. قالوا إيش الاقتصاد الإسلامي؟ ليش البنوك الإسلامية؟ تكلمنا ساعة، ساعة لربع، كل واحد شيك هانس مع السلام. طيب رحت بدي أعرف أنا هذه المؤسسة شو بتساوي؟ يعني أعطاني وبكل احترام، لما قلت له ما بعرفها استغرب، فأنا بدي أشوف استغرابه ليش. رحت لقيت هذه المؤسسة يا أخواننا تريد أن تعرف ما هو الاقتصاد الإسلامي، تدير أموال مؤسسة واحدة، تدير أموال، عاد أنتوا اللي هنيك ما شفتوا مشكلتكم، ليش قاعدين هنيك؟ 1.3 تريليون دولار، الله يبارك وعفي عليك، والله أنت ما شاء الله عليك. وفعلا تابعت هذه المؤسسة قبل 6 أشهر، وجدتها 1.7 تريليون دولار. تريد أن تعرف، هذه تدير أموال، يعني تدير محافظ وصناديق، تريد أن تعرف ما هو البنوك الإسلامية؟ العالم عم يستناك، بس افهم دينك واطلع، العالم محتاجك، افهم دينك واطلع. وبالتالي نريد أن نشكر فقه المعاملات المالية الإسلامي بروفيسور رودني ويلسون، أحد الاقتصاديين وله اهتمامات في البنوك الإسلامية. يوم من الأيام قاعدين معه عم يتكلم، عم بيقول مراببة. قلت له دكتور لحظة شوي، إما مرابحة أو مضاربة، مراببة ما مر علينا بالفقه الإسلامي. صاروا يتكلموا، والله تذهب إلى الجامعات الغربية الكل يتكلم بالمرابحة والمضاربة والتورق والتوريق والمصطلحات، ونشر هذا في المجلات الإيكونومست وغيرها. عبيروا أصبحت المصطلحات المالية الإسلامية متداولة بالأسواق المالية الدولية، متداولة. حتى موضوع المرابحة يمكن من 50 لا أكثر من 60-70% من المسلمين ما بيعرفوا شو معنى مرابحة، في حين أنه الغربيين في الأسواق العالمية عارفين شو معنى المرابحة، ربما عندهم بعض المشاكل بالفهم لكنه عارف شو معنى المرابحة. إذا نشر فقه المعاملات المالية الإسلامية، هذا من جانب فروض، لنريد اقتصاد إسلامي من جانب الفرض الشرعي. البعد الأخلاقي، وأقول لكم في أبعاد أخرى، هذا البعد الأخلاقي حلخص لكم يا بكم شريحة، هي عبارة عن دورة 3 أيام اسمها أخلاقيات العمل المصرفي الإسلامي. إخواني عم بحكي اقتصاد لكن تحس أنك عم بحكي اجتماع، أنا عم بحكي اقتصاد. اسمعوا معنا إيش يعني، لماذا نريد الأخلاق؟ نريد 1 أخلاق لدوافع شرعية، أكيد ما هي معروفة لديكم، نريدها لأن مأمورين شرعا بالأخلاق. قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، إن المسلم مسدد. اسمعوا معنا بعض الأحاديث إخواني، ربما مرت علينا ربما لا تمر علينا، إن المسلم مسدد ليدرك درجة الصوام القوام. شفتوا النية، إنما الأعمال بالنيات. اسمعوا بآيات الله عز وجل، لكرم ضريبته أي طبيعته وسجيته وحسن خلقه، أخلاقه حسنة، الله سبحانه وتعالى حاطه بالدرجة الصائم القائم اللي ناشف ريقه بالنهار وبالليل واقف على رجليه. إنما الأعمال بالنيات. رقم اثنين، إنه من أعطي حظه من الرفق من اللين والتسامح والتفاهم والترابط والصبر وفتح مجال للآخرين. ها بس افهمني، طيب لا لا أنت شكلك هيك رايح فيها، لك يا أخي بس افهمني اسمع مني ماذا أقصد في النقطة الفلانية. فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار. شوفوا 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 الربط بين الإثكس وبين الإيكونومكس، بين الأخلاق وبين الاقتصاد، بين الاجتماع وبين الأخلاق. خلي أخلاقك حلوة مع الناس وصل رحمك بينبنى البلد. الله، نعم يعمران الديار. لأننا بعد شوي حنتكلم عن مبادئ الاقتصاد الإسلامي، نحن مبادئنا نعيش مع بعض، نرتفع بالمجتمع مع بعض، نبني المجتمع مع بعض، بل مو مجتمعنا الإسلامي، نبني الإنسانية، نبني الإنسانية مع بعض. نعم، وبالتالي وحسن الخلق وحسن الجوار من الديار ويزيداني في الأعمار. نعم ويزيداني في الأعمار، كما نعرف إن صلة الرحم تزيد في العمر. أنتم معي يا شباب؟ كويس. أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. نعم أنا زعيم، مرت عليكم هذه، أريد أن أؤكد أن هناك بعد شرعي ضروري مهم لقضية الأخلاق. إيش علاقتها بالاقتصاد؟ إخواني الكرام، معظم هذه المؤسسات المالية إن كانت في الوقف والزكاة والعمل والعمال والبنوك عبشكوا من قساوة القلب، من بعدهم على الضوابط الشرعية في المعاملات المالية، والسبب ما بيسمعوا هذا الكلام. وبالتالي بعض البنوك الإسلامية جزاهم الله خير بدون ذكر أسماء عندهم مرشد يأتي يصلي معهم الظهر ويسمعهم شوية كلام من هذا، اتقوا الله، ديروا بالكم، هذه الأموال بيدكم ليست لكم، مسؤولين عنها أمام الله، يا أخي ابني فيها المجتمع، يا أخي في ساعد فيها الفقير، يا أخي ديروا بالكم لا تحطوا في عقودكم أشياء ملزمة تضر بالمجتمع، تضر بهذا العميل الجاي يأخذ منكم فلوس، انتبهوا. ها هذا دائما تذكير، لأن العمل في هذه المؤسسات يريد بعد أخلاقي. كان عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن، إن أموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، إنما بعثت لتم مكارم الأخلاق، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. تصوروا، تريد أنت قبل شوي عم يسألني واحد على التقوى والزهد والورع والدعاء ها؟ طيب أكملهم كما جاء في الحديث، أكملهم أحسنهم خلقا، سهل على نفسك وخلي أخلاقك حسنة. طبعا هذه لا أريد أن أطيل عليها، أطيل بها، هذه كلها أمثلة عن حسن الخلق وضوابطه. إذن السبب الأول نريد حسن خلق، بعد شرعي، نريد خلق في الاقتصاد لبعد شرعي. لماذا نريد الأخلاق؟ رقم اثنين، دوافع اقتصادية، بيور إيكونومكس عم نحكي، اقتصاد صافي هون عم نحكي، نريد أخلاق لدوافع اقتصادية في دراسة. طبعا ليش دائما أو ربما كثير من الأرقام تأتي عن الولايات المتحدة؟ لأنها متوفرة. هل هذا معنى أنه علمنا العربي مية مية؟ لا، ليس بالضرورة أبدا، إنما مثال قد نجيبه من أي بلد. في دراسة عن الولايات المتحدة على 2000 شركة محلية وجدت المشاكل الأخلاقية التالية المتعلقة فقط بالمدراء، هناك مشاكل أخرى تتعلق ربما بالموظفين، ربما تتعلق بالعملاء، لكن نحن عم نتكلم مشاكل أخلاقية تتعلق بالتوب مانجمنت، الإدارة العليا، المدراء. ماذا هذه المشاكل؟ تستغربوا، تعاطي وتناول المخدرات والمسكرات. القصة إنها مش صعبة، لكن لما بيجي على المؤسسة وهو مسطول انتهت القصة. بياخذ هذه المسكرات في البريك شو قلنا استراحة بين يعني فترة الغداء فترة كذا، هذه فعلا بتضرهم، يعني مع انه عنده يا اخي لما تخلص دوامك ساوي بدك يا بالنسبة لهم، بس تجيني وانت مش صاحي، هو ما بينظرها اخلاقيا، تؤثر عليه ماليا، وبالتالي فيها إشكالية. نعم، تعاطي المخدرات، سرقات موظفين، تصوروا مدراء بيسرقوا، واردة، تضارب مصالح، مشاكل الرقابة النوعية، تفرقة في الأجور والترقيات، استغلال معلومات المؤسسة، استغلال حسابات مصروفات المؤسسة، استغلال أصول المؤسسة، تلوث بيئي، والقائمة تجر. وهذا الكلام إن طبقناه على إحدى المؤسسات العربية ربما نحط كمان شي صفحتين زيادة معه. هذا وارد. إذا نريد لدوافع اقتصادية، وبالتالي عدم وجود الأخلاق يؤدي إلى هذه المشاكل الاقتصادية. أنا ما أحب لكم مشاكل المجتمع سيضطرب المجتمع، أنا الآن اقتصادي عم بحكي. وجود مثل هذا البعد الأخلاقي أو غياب البعد الأخلاقي، عندك مشكلة في المؤسسة، ربما ما تربح، ربما ترجع العوائد لورا. بل إحدى الدراسات أو إحدى التجارب صارت على مجموعة من اليابانيين، وجدوا أنهم يريدوا يحركوا إنتاج العمال عندهم في المصنع. تصوروا ماذا أعطوهم؟ أعطوهم دورة في العلاقات الأسرية. قال لك فعلا لما بيرتاح، هكذا الدراسة قالت، لما بيرتاح وبيعرف أنه كيف يتعامل مع أولاده وأهله وزوجته وجيرانه، أو على الأقل أهله، يعني علاقة أسرية، احتمال يفيده كثير في زيادة الإنتاجية. ووجدوا النتائج أنه زادت في إنتاجية مول عائلة المؤسسة، زادت العلاقة الصحيحة داخل العائلة، ترتبت شيئا ما، تفاهموا مع بعض أكثر، أصبح مرتاح في المصنع. وهذه التجربة أقيمت وسمعنا عنها كثيرا في الإذاعات الدولية. أصبحت من يريد أن يزيد الإنتاج في المصنع، في المؤسسة، في الشركة، يحضر بعض الدورات التي تصحح مفاهيم العلاقة بين الزوج والزوجة. لماذا الأخلاق؟ أيضا عندنا إحدى الدراسات الأخرى أجريت على 300 شركة حول العالم، أن المواضيع الأخلاقية التالية يشتكي منها معظم شريحة الدراسة، 85 منها من المدراء التنفيذيين في هذه الشركات. هذه 300 شركة حول العالم: تضارب مصالح الموظفين، هدايا غير مشروعة، اعتداء جنسي، دفعات غير مشروعة، إما يعني دفعات غير مشروعة بشكل عام. إذن القضية ليست تتعلق بالبلد، إنما بعد أخلاقي. كلما زاد العمل اليومي بالفلوس إخواني ليس فقط قضية الفلوس. تصور مدرس في مدرسة ما يوميا عنده كم، 200 طالب، 300 طالب، ومشاكلهم، واللي تأخر واللي إجا واللي سقط واللي نجح واللي، إنه ما عنده شيء الناس يتذكروا بهذا الكلام، حتى لو كان تربوي يا أخوان، حتى لو كان تربوي، يبتعد قليلا، ينسى قليلا إلى آخره. بعد الدورة اللي ساويناها مع مجموعة مدراء في بنوك إسلامية في إحدى الدول الإسلامية، سويناهم 3 أيام دورة عن هذا الموضوع. تعرفوا إيش قالوا؟ دكتور والله بنعرف هالكلام، نعرفه، بس يا أخي بننسى. كلامه صح. هذا كله حنتكلم اليوم على شيء متعلق في ديننا، بس مننسى، نريد من يذكرنا. تشير دراسة أخرى عن مؤسسة دولية أرنست يونغ، يمكن سبيلينج مو صح، إلى أن حجم الخسائر التي، كتيب صغير جميل جدا يتكلم عن اختلاسات الموظفين، حتى هو باللغة العربية، صادر عن أرنست يونغ، هذا مدقق عالمي الموظفين. بل الأغرب أنه أكثر الناس الذين يختلسون في هذه المؤسسات توب مانجمنت. ليش؟ ما في رقابة، ما في وازع. مطلب عالمي، هناك مدرسة، هذا أحد علمائها، اسمها جمعية الأخلاق العالمية، أساسها مجموعة من العلماء التربويين والنفسيين والاقتصاديين، اجتمعوا قالوا تعوا معظم البشرية تجتمع في أخلاق جميلة سامية، تعوا نسوي جمعية لهذه الأخلاق ونسميها International Ethics أو Global Ethics، مو International، Global Ethics. وبالتالي إذا بدك تبحث عن هذه المدارس، كتب Global Ethics وشوف العلماء، ومدرسة قوية، وبعض طلبتنا عم يدرسوا. في عندنا واحد من الطلبة سوى رسالة دكتوراه وقارن بين معايير Global Ethics أو الأخلاق العالمية وبين الأخلاق الإسلامية. صعق مشرفه، قالوا يستحيل، أنتم مواصلين أبعد بكثير من هذه المدرسة، بكثير. قالوا نحن مو أشخاص، نحن دين. وبالتالي ماذا يقول هذا رائد هذه المدرسة؟ يقول إن عصر العولمة بحاجة إلى الأخلاقيات، بحاجة إلى الأخلاقيات من خلال المعايير المشتركة بين الأديان. سبحان الله، من خلال المعايير المشتركة بين الأديان، بين الحضارات، بين الاقتصاديات، محتاج هذا الكلام. لماذا الأخلاق؟ في عندنا دافع آخر، دوافع مهنية. من منكم عم يساوي شهادة CFA؟ شباب لا. طيب باختصار، هذا وإن كان هو مو مجالنا، شهادة، بعض الشهادات المهنية. طيب هو سؤال أنا متوقع حتسألوه، حجاوبه الآن قبل ما تسألوني. كل مرة بيسألوني، أنا الآن بدرس اقتصاد أو بدرس تجارة أو بدي أدخل عالم البزنس، شو بتنصحني؟ أنا أنصح دائما سواء كنت تجارة أو محاسبة أو اقتصاد، بكالوريوس، ماشي، الليسانس بتسموها في بعض الدول، ماشي، أول شيء يخلص دراسته، ثم يأخذ MBA، ماستر بزنس أدمنستريشن، ياخذ ام بي اي يروح يدور له على وظيفه بسهوله بلاقي ما صعوبه ما يزال وان كان الناس كثير عم تاخذ ام بي اي ما يزال الاوبورتونيتيز موجود الفرص موجوده ما تزال وبالتالي هو جالس في وظيفته يدرس احدى هذه الشهادات اللي هي سي اف اي سي اف ام بي ام بي ام بي بي ام دبليو لا هذيك السياره بي ام دبليو يدرس اي من هذه الشهادات المهنيه هي عباره عن شهاده بالمراسله تجيك الكتب تشتريها تدرسها بتقدم اختبار اول بتنجح فيه الليفل الاول تاخذ اختبار ثاني اختبار ثالث وعندك شهاده مهنيه اذا حصلت على ام بي اي وحصلت على احدى هذه الشهادات المهنيه ستكون مميز في عالم الاستثمار والتمويل والاقتصاد ستكون مميز كان لماذا طيب الاخلاق الاسلاميه تحديدا لان الاخلاق الاسلاميه عم بحكي اقتصاد اخواني لان الاخلاق الاسلاميه مستمده من الشرع والاخلاقيات الاخرى اجتهادات بشريه رقم 2 تمتاز بانها ثابته شلون ثابته الاخلاق التي تعتمد على القران والسنه لا يمكن يوم من الايام ياتي ويقول هذه كذبه صغيره وهذه كذبه كبيره لا يمكن من الايام يقول والله ترى اليوم الناس فقره خليهم يكذبوا شوي معلش ما في مشكله والله اليوم الناس بما انه هذا لابس بدله ترى اذا دخل السوبر ماركت او السوق واخذ له شويه علكه يا اخي هلا هي سرقه تعتبر هذا بشر اجتهاد بشري أما الأمور الإسلامية ثابتة تفوق في مقاصدها البواعث الأخرى الرسمية أو المصلحية تتصف بالشمولية إذن هكذا فقط توقفنا هنا لماذا الأخلاق أو لماذا نريد الاقتصاد الإسلامي وجدنا أن هناك بعد ديني وبعد أخلاقي الثلاثة هذه الثلاثة نقاط الموجودة عندكم أريد أن أمشي معاكم بسرعة شوي استعجلوا معي في القراءة وأتكلم على أرقام سنأتي بالمحصلة حنتكلم على أرقام وأرقام سريعة مع بعض معلش 200 ألف ثري عربي يملكون 800 مليار دولار 20% منهم في دول الخليج العربي المليار تعرف كم مليار؟ أكبر من دينارين؟ كم مليار؟ كم؟ المليار؟ ألف؟ ألف مليون هذا مليار أو بليون يعني اختلاف بين أمريكا وبريطانيا طيب إن شاء الله بيتفقوا التريليون؟ ألف بليون أرقام بدي أوصل لها معها إلى نتيجة مهمة أحد الناس المهمين يتكلم يقول حجم تجارة الدول الإسلامية البينية بلغ نحو 800 مليار مستحوذ فقط على ما يتراوح بين 6-7% من إجمالي حجم التجارة العالمية مع كبر الحجم تجارتنا نحن هيك أدى طيب تجارتنا الحقيقية مع مين هتيجي تملك العراق ما بعرف question mark علامة استفهام تملك العراق ثاني أكبر احتياطي نفط عالمي بعد السعودية لكن الإشكالية لم تزل 75% من أراضيها لم تكتشف ب25% فقط العراق ثاني أكبر احتياطي عالمي للنفط يمكن هذا السبب راحوا شدوا لدانها يمكن الله أعلم أما إيران فتعتبر مالكة لثاني أكبر احتياطي عالمي للغاز بعد روسيا ثالث دولة قطر والعملاق الغازي القادم الغازي يعني من الغاز ليس محارب من الغاز هو قطر بلغوا الشباب القطريين عشان ينبسطوا معلومة أخرى حسن إبراهيم أحد الناس المهمين الاقتصاديين يقول إن الأموال العربية المستثمرة في الخارج تبلغ بين 750-800 دولار مليار دولار يعني إحصائية شوي قديمة ربما الآن وصلت إلى تريليون هل هذا رقم الحكومات والأفراد؟ لا هذا الأفراد فقط طبعا في دول عربية أخرى ما فيها أرقام في دول عربية أخرى ما فيها أرقام الأرقام اللي حسنوا يتوصلوا لها هؤلاء الاقتصاديين بلغت هذا الكلام يعني شوية أرقام عشان أنا بس بدي أوصلكم لنتيجة لماذا نريد اقتصاد إسلامي أحد الناس الآخرين يقولون احتياطياتي المؤكدة يا أخواني المؤكدة من النفط الخام للدول العربية مطلع عام 97 تعادل 62% من الاحتياطي العالمي طبعا الآن أكبر 96 لأن قبل 12 سنة أو 10 سنوات 12 سنة 62% من الاحتياطات المؤكدة ما تزال عند الدول الإسلامية طيب أما عن الغاز الطبيعي فإنه 22% هي في الدول الإسلامية من احتياطات المؤكدة. طيب غير المؤكدة معها؟ لا مثال يعني الكويت فقط لوحدها 10% من احتياط النفط العالمي. طيب غير المؤكدة بأن أن 30% من احتياطات النفط الخام غير المؤكدة موجودة في الشرق الأوسط. لو فرضنا وهذا خطأ اقتصادي مو صحيح، بس لكن لو فرضنا حطينا 30 على 62% 30% و62 92% من النفط بإيدي وإيدك، أو يفترض بإيدي وإيدك، من احتياطات النفط الخام غير مؤكدة موجودة في الشرق الأوسط بالإضافة إلى 21% في الاتحاد إلى آخره. بلغ إجمالي رؤوس أموال الشركات المدرجة في الأسواق المالية العربية 50 مليار، شوفوا، مقابل 700 مليار. 50 مقابل 700، 50 مليار أسواقنا العربية عم تشتغل فيها. طب باقي فلوسنا 700 إلى تريليون حاليا، كلام قديم شوي، إلى اليوم حاليا تريليون أموالنا في الخارج في الأسواق الدولية. في أسواقنا المالية المحلية من 50 إلى 70 لا تتعدى بليون. 700 مليار من إجمالي حجم الأصول الأجنبية التي تمتلكها القطاع الخاص. ما زلنا عم نتكلم عن القطاع الخاص، لما ندخل من الحكومات بنخاف، الأرقام بتخوف. أموال الدول الإسلامية في البنوك الخارجية، شو القصة؟ شو صاير يا شباب؟ إذا نحن عندنا بس الفك اللي بالصحن قدام المدير موجودة عندنا في الدول العربية، باقي فلوسنا وينها؟ باقي فلوسي وفلوسك، فلوس أحمد وخالد وعلي وجاسم، وينها؟ برا. ليش نريد اقتصاد إسلامي؟ ليش نريد أمان؟ ليش نريد مفكرين؟ ليش نريد مبدعين؟ من يؤسس مؤسسات تقنع هذه الأموال أنها ترجع، تقنع هذه الأموال أن هناك في فرص استثمارية، تقنع أن عندنا اقتصاد إسلامي، في عندنا قوة، في عندنا اقتصاد من بيئة المحلية إلى آخره. إحصائيات أخرى تقول، أحد الناس المهمين يقول إن حجم التوظيفات المالية والاستثمارية الخليجية في الأسواق المالية العالمية من أكثر من 400 مليار لا تسوى أموال الأفراد. هو يقول 400 مليار ليست أموال الأفراد، طبعا رقم جدا صغير، ضربوه في ثلاثة. توظف بهمني توظف هذه الاستثمارات في الأسهم والسندات العالمية والسلع والعملات. وين التنمية؟ هو قاعد بس عم يحط هناك استثمار. شو العائد على بلادك؟ شو الارتباط أنت؟ شو نميت بلدك؟ شو تحركت؟ شو اللي تحرك فيه؟ بنيت شارع زيادة؟ علمت واحد زيادة؟ أموالنا في الخارج هم عم يستفيدوا منها. ثواني، بس ثواني، اسمح لي بس ثواني. وثلث هذه الأموال موظفة طبعا في الأسواق الأمريكية. مثال آخر، إذا نتكلم نحن الآن يا أخوة، نحن ممكن يقول لي أحد الشباب نعم عادي، ليش؟ أنا ما أثق أني أجيب أموالي لهون، أنا عندي بليون. قولوا إن شاء الله عشان أعزمكم على العشاء. أنا عندي بليون أجيبه هون أتورط في بالدول الإسلامية يا أخي، إيه قوانين تعبانة ما أدري إيش، كلام صحيح، بس يا هل ترى كمان هم دولهم قوانينها محترمة 100% دائما؟ لا. خلنا نأخذ شوية أوراق أرقام سوري. طيب، 5 شركات نفط أمريكية نتكلم، 5 شركات نفط أمريكية ربحت 30 مليار خلال 3 أشهر بفضل صعود النفط. تعرفوا أنه النفط هو الوحيد الذي سعره لا يتحدد بالعرض والطلب؟ على كيفهم؟ هو لا يدخل السوق العالمية وعرض وطلب، طلب وعرض، وعرض وطلب، لا، في كبار يعدوا بيحددوا هذا السعر. أيضا يقول حسن الإبراهيم، يقول بلغت قيمة الانخفاض، إخواني الكرام أرقام وبدها متابعة سريعة، بلغت قيمة الانخفاض الذي أصاب الموجودات العربية، يعني أصل كان عندك أنت حاطة بحسابك هناك قولي 5 بليون، تاني يوم قلت شو أخبار 5 بليون؟ والله صاروا 4.5. ليش؟ الدولار انخفض في خلال 8 أشهر. كم خسرت الموجودات، موجودات الدول العربية 65 بليون، طاروا بالهواء مع الريح. ليش؟ الدولار إما يرتفع وإما ينخفض، وأموالنا عم تطير، دولار، أموالنا كلها بالدولارز. هل صرفناها؟ هل خسرناها؟ يعني بالله لو عاطينا إياهم سوين دورة مو أحسن لهم. يبلغ حجم الأسواق المالية العربية، شوفوا أموالنا طلعت لبرا، وبالتالي الأسواق عندنا ليس لها أثر، صغيرة. الأسواق المالية العربية عندنا الناشئة مقارنة بالأسواق الناشئة 6%. أسواقنا المالية العربية في الأسواق الناشئة مثل مين؟ ماليزيا الصين، بعدين ماليزيا، عندك كوريا، عندك سنغافورة، هي الأسواق الناشئة 6%. أسواقنا كلها العربية مقارنة بالسوق الناشئة 6%، وبسوق نيويورك لوحده 1.6%، 1.6%، وبالأسواق الدولية مجتمعة صفر فارزة مثل ما بيقولوا إخواننا العراقيين 7%. ليش؟ لأن أموالنا عندهم، أموالنا ما بتجي لعنا. طيب، بلغت قيمة واردات الدول العربية من المواد الغذائية 30 بليون دولار، وعام 2000 70 بليون دولار. عايزين ناكل، طب ليش ما بنزرع نحن؟ عندنا مشاكل اقتصادية، عندنا مشاكل زراعية، عندنا مشاكل قانونية، عندنا الحسد، عندنا البغض. التجارة البينية للدول الإسلامية فقط 13% من تجارتها مع الخارج. تذكروا قبل شوي كم تجارتها؟ فقط 13% فيما بيننا، ما في ثقة نهائي، مع أنه بعض المنتجات عندنا تتنافس عليها الدول الغربية كالصوف والقطن، ويتنافسوا عليها الدول العربية، الدول الغربية نحن بنصدر لهم، لكن بيننا وبين بعضنا البعض لا، مش ضروري. أنا أبعت سكر للدولة الفلانية، يا أخي عنهم ما أكلوا سكر. طيب، إحدى المنظمات الدولية تقول الفساد والبيروقراطية عقان الاستثمار في العالم العربي. هذا السبب بدك تقولوا لي ليش ما منجيب أموالنا من برا، صح؟ نسبة الدين العام إخواني، هذا رقم مهم. نسبة الدين العام يعني الدين في الدول العربية، الدول مو الأفراد، الدول مو الأفراد، بلغت نسبة الدين العام في الدول العربية 81% من الناتج. 81% يؤخذ من الناتج، بدنا نسدد الدين بعد ما بينتجوا وبيتعبوا وبيشيلوا وبيحطوا زراعة وفلاحة وصناعة وإلى آخره. 81% من نسدد ديوننا. هل هذه المشكلة؟ المشكلة الأكبر أصل الدين ما عم نحسن نسدده، فوائد ما عم نحسن نسددها. قرأوا الدين، أصل الدين ما عم يحسن نسددوه، خلاص نسيوه مش فاضين له، لأن الفوائد ما عم نحسن نسددها. طب بس أنت قبل شوي قلت لنا أموالنا هنيك. إيه نعم، الدولة أفرادها بتكون عندهم بليونز، بلايين حاطينها في تلك الدول، لما هي كدولة تريد أي مشاريع بتروح مرة تانية، الله يخليكم دينوني، الله يخليكم سلفوني. بيضحك هذاك بلا عطي عطي من فلوس عيال بلده وعطي. هذا الوضع الاقتصادي، شفتوا ليش بدنا اقتصاد إسلامي؟ شفتوا ليش بدنا اقتصاد من البيئة المحلية؟ شفتوا ليش بدنا اقتصاد يشكل لنا قوة، يشكل لنا قوة، والمال موجود والأفكار موجودة. نعم، نحن دائما بنقول الغرب الغرب، ترى الشرق نفس الشيء، هناك أيضا سرقات وهناك كذب في الشرق والغرب. تصوروا هذه المعلومة، هي بس للمعلومة. هنا هذا مبعوث الأمم المتحدة يتكلم كلام غريب الشكل، يقول المجاعات في الدنيا غير واقعية. قرأوا كلامه، المؤسسات التنموية الدولية هي العامل الرئيسي في هذه المجاعات. اسمعوا كلامه، ليش؟ يقول لأنها تعمل على أساس تجاري، فيقول نحن نستطيع أن نسكر أو نغلق أو نساعد معظم هذه المجاعات، لكن الفساد الموجود في هذه المؤسسات الدولية التنموية التي تأخذ من أموال دولنا، ودولنا تساعدها، وبعض الدول الإسلامية تروح تستدين منها. معلش أنا يعني خلاص إلى هنا، ما أريد أن هي كلها تأتي. وبالتالي إخواني الكرام، هذه الشرائح تكون عندكم. الآن عرفنا لماذا نريد اقتصاد إسلامي، نريد استقلال ذاتي. نحن مجتمع رفاهية وفق ضوابط شرعية، عندنا رفاهية وعندنا ضوابط شرعية. نحن إخواني أخواتي نتجر بالنقود وليس في النقود. الاقتصاد الإسلامي إخواني يجمع بين التطور، وعنده أمور ثابتة. لا يأتي يوم من الأيام واحد يقولنا خلاص يا أخواننا ترى أصبحت مصيبة عامة، انسونا موضوع الربا، خلاص مطلوب مني أجيب الفلوس بوسيلة مباحة، تجارة، استثمار، ورث، وصية، لقطة، ما أدري، إجاني بوسيلة مباحة ثم أحفظه بوسيلة مباحة. حقوق الملكية العامة جدا مهمة، نشارك في الحفاظ عليها ليس في تدميرها، والله ما شغلوني بالوزارة، الله لك أستر لهم كل ممتلكاتهم. منين جايب هالمفهوم هذا؟ نحن مقصرين شيء كبير في حبنا لدولنا، نحن نسيانين إن عرب ومسلمين، نسيانين الله أكرمنا بدول ما في أجمل منها.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي. ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي. فهم
مهرماً أحببتها، وحياتي كلها مهرماً أحببتها، في ضميري صوتها.